بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثت عن أسامة رضي الله عنه أنه قال: لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، وجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، أعرف أنه يدعو لي.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة، وإنما كان يودع الناس بقوله عليه الصلاة والسلام: كلما عمل عملا بين للناس ذلك العمل وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فسمت هذه الحجة حجة الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدها لما رجع إلى المدينة وجهز جيش أسامة إلى الشام، وخرج الجيش إلى الجرف، وهو المكان القريب هذا في داخل المدينة الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام مرض، وهو بشر، وقد أخبر الله عز وجل على أنه يموت مثل ما يموت غيره: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بمهمة، وهي بيان هذا الدين الذي جعله الله خاتم الأديان كلها، وهو دين الإسلام الذي فيه الشرائع السهلة السمحة لجميع البشر، والله عز وجل بعثه رحمة للعالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن كثير من الناس لا يعرفون هذه الرحمة، بل جعلوها نقمة مع أنها رحمة، وأنه بعث بهذه الرحمة ليبلغها إلى الناس جميعا، لأنه أرسل للبشرية كلها: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن تبعه وسمع منه وعمل بما يدعوه إليه، ونذيرا لمن خالفه بعقاب الله تبارك وتعالى له في الدنيا وفي الآخرة. في حجة الوداع أنزل الله عليه عز وجل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية بينت على أن هذا الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل، لأنه مكث بعد بدء الوحي 23 عاما، وفي هذه السنة أتم الله الدين ونزلت هذه الآية، ثم رجع إلى المدينة. ولما رجع إلى المدينة جهز الجيش كما سمعنا، جيش أسامة، لبعثه إلى الروم إلى الشام. مرض عليه الصلاة والسلام، فأسامة ومن معه كانوا في الجرف، قال: فرجعنا إلى المدينة كما سمعنا. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت، يعني من شدة المرض لا يتكلم، لا يستطيع أن يتكلم، وإنما يشير إشارة. قال: فلا يتكلم، وجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، أعرف أنه يدعو لي، أي أن رسول عليه الصلاة والسلام يدعو لأسامة بالتوفيق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق رحمه الله: وحدثت عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف عليهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن مثل قطع الليل المظلم يتبع أخراها أولاها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فقلت بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا وتخلد فيها ثم الجنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، قد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف.
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد الخلود في هذه الدنيا، ويعرف أنه بعث بمهمة وقد انتهت هذه المهمة، فهو من أجهد الناس في هذه الدنيا، ليس له طمع فيها، بل كل الأموال التي تجبى في وقته يفرقها كلها، ولا يبقى عنده شيء إلا ما يحتفظ به لما يكفي أسرته حتى يحول الحول. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يبعث أو لم يرد أو لم يختار الدنيا على الآخرة، وإنما اختار الآخرة ولقاء ربه. هذا أبو مويهبة قال له: اختر هذا والجنة أمامك، إنما تأخذ خزائن مفاتيح الدنيا وتبقى هذه الفترة الطويلة ثم الجنة بعد ذلك. فلم يرضى، وإنما قال: اخترت لقاء ربي. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه حالته، فهو لم يبعث لجمع المال، لم يبعث للدنيا، وإنما بعث ليبلغ هذا الدين، ثم إذا انتهت هذه المهمة يعود إلى ربه، كما قال تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذه هذه السورة هي فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السورة أخذ منها أن مهمته انتهت وأنه سيعود إلى ربه. ولذلك كان كما قالت عائشة رضي الله عنها: يسبح في ركوعه وسجوده يتأول هذه السورة. التأويل معناه التفسير، ليس معناه التحريف الذي عرفنا عنه في كتب العقائد، وإنما المقصود به التفسير، ففسرها بهذا المعنى. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل ابن عباس وهو صغير من أبناء الصحابة مع الكبار من الصحابة، فكانوا يجدون في أنفسهم شيئا، كيف يدخل هذا الصغير مع الكبار وأبناؤهم مثله لا يدخلهم في هذا المجلس؟ فأراد رضي الله عنه وأرضاه أن يشعرهم لماذا أدخل هذا الصبي، هذا الفتى، يكون مع كبار الصحابة. فسألهم يوما وهو معهم في هذا المجلس عن هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سألهم ما سبب نزولها وما فيها، فاجتهد الصحابة كل واحد يقول قولا، فرجع إلى ابن عباس قال: ما تقول في هذه السورة؟ قال: هذه السورة فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مهمته انتهت، فأخبره الله عز وجل أنه سيعود إليه، فعليه أن يستغفره ويتوب إليه. قال ابن عمر: لا أعرف عن هذه السورة إلا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يبين على أن للعلم درجة، فالعلماء الله عز وجل رفعهم درجات، وينبغي على الإنسان أن يحرص على العلم ويتعلم قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن هذه الآية وآيات أخرى، أو هذه السورة وهذا السبب في نزولها وآيات أخرى، تبين رفعة درجة العلماء وأنهم ورثة الأنبياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ به، تفضل.
أنا رحمه الله تعالى: فبدأ به وجعه فلما استعز به دعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له.
كما تعرفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجات، وهو يعدل بين زوجاته، وهو الأسوة والقدوة لأمته في جميع ما يفعله ويقوله، فكان يعدل بينهن في الليل والنهار، لا يفضل واحدة على أخرى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقسم النفقة بين زوجاته فيقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فمن قدر له أنه أخذ أكثر من زوجة فيجب عليه أن يعدل بينهم، إلا الشيء الذي هو لا يملكه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا ليس بيده. أنت بيدك أن تبقى 24 ساعة في هذا البيت، في اليوم الثاني 24 ساعة في البيت الآخر. أنت تملك إذا كان عندك نقود أن تعطي هذه الزوجة 100 والثانية مثلها، هذه كلها تملكها. لكن الميل في القلب هذا لا يملكه. ولهذا العدل يكون في هذا الجانب، يعني هو الأمور الظاهرة التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها. والله عز وجل أباح لهذه الأمة الزواج بواحدة إلى 4، إذا خاف أن لا يعدل فواحدة، ولكن هذا يجوز له، يعني الأصل زوجة واحدة، ويباح له أن يأخذ 4 بشرط أن يعدل بينهن. وفي هذا الحقيقة حل مشكلة، تجدون الآن في هذه الدنيا وكما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام كثرة النساء، تجد في البيت في ولد أو ولدين في 14 أو 8 بنات، هذا موجود الآن، والعنوسة موجودة. والرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة التي سنها الله عز وجل في كتابه فيه قضى على مثل هذا الذي يحدث. البلدان الأخرى التي تحرم يعني التعدد كل واحد منا يعرف ذلك، لأن هذا الرجل عنده طاقة ويريد أن يشبع طاقته هذه، وقد شرط عليه في الإسلام أن يعدل فيباح له ذلك. طيب الآخر منع، يعني بالحكم الموجود عندهم بأي وسيلة كانت، ولكن هذه الزوجة أما كبيرة السن وأما مريضة وإما غير صالحة، فماذا يصنع؟ فلا بد أن يندفع إلى الجانب الآخر. ولهذا تجد في البلدان الغرب يعني الواحد عنده زوجة رسمية وعنده 20 أو أكثر خليلات، والإسلام نهى عن مثل ذلك. فينبغي للمسلم ألا يعترض على ما شرعه الله عز وجل في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وإنما الخير في ذلك حينما يتمسك المسلم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
أنا رحمه الله تعالى وعن
هنا يعني طلب الإذن، يعني ألا يعني لو جاء لبيت عائشة واستمر في البيت عندها حتى يموت بدون إذن من زوجاته فكان فيه عدم العدل. هو الآن مريض لا يستطيع أن يتنقل من بيت إلى بيت، فطلب واستأذن من الزوجات جميعا فأذن له في ذلك، فبقي في بيت عائشة حتى توفي فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه.
أبو بكر رضي الله عنه من أعلم الصحابة، وحدثت مشاكل وهو الذي حلها. الآن لما خطب الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر هذا القول إن الله خير عبدا بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عنده أي ما عند الله عز وجل فبكى أبو بكر. الناس تعجبوا لماذا يبكي، هذا أخبر رسول إخبار بأن رجل من الناس خيره الله بين هذا وهذا، فأبو بكر علم أن ذلك المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أعلم الصحابة بذلك. ومن الأمور الأخرى أنه بعدما توفي كما سيأتينا أنهم اختلفوا أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى لهم حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، اختلفوا أين يدفنونه، وأبو بكر رضي الله عنه روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلت المشكلة أين دفنوه. الفراش الذي توفي عليه عليه الصلاة والسلام جروه وحفروا له تحته، يعني شوف التمسك بالسنة وتطبيقها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفنون حيث يموتون. هو مات في هذه الحجرة، في حجرة عائشة رضي الله عنها، ما قالوا نحفر له في أي مكان في جوانب الحجرة، لأن الحديث يدفنون حيث يموتون، زحوا الفراش هذا الذي كان عليه وحفروا له تحت هذا الفراش ودفنه في هذا المكان. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجتهدون فيها بآرائهم، وإنما يتمسكون بما قاله عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر هنا عن فضل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا ما أجمع عليه الصحابة. أبو بكر كما نعرف في التفضيل أنه هو الأول، ويليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويليه عثمان، ويليه الرابع علي بن أبي طالب. كون هذا يتقدم على هذا، هذا ليس نقصا في الآخر الذي جاء متأخر عنه، ولهذا الله عز وجل قال في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسل والله فضل بعضهم على بعض، فكون هذا النبي أو هذا الرسول أفضل من هذا النبي هذا لا يقدح في النبي المفضل عليه، لأنهم كلهم أوحى الله إليهم، كلهم أنزل الله إليهم الكتب، كلهم أرسلهم، فكلهم أنبياء، فهذا لا يقدح. يعني كون أبا بكر يكون الأول في التفضيل ويكون بعده هؤلاء هذا لا يقدح فيه، فإذا كان الأنبياء الله فضل بعضهم على بعض فماذا يضر إذا كان هؤلاء لهم هذه الأعمال. فأبو بكر رضي الله عنه نسمع هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري، يقول إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه كان أغنى قريش، فلما دخل في الإسلام المال الذي كان عنده كله سخره في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء، وكان يشتري العبيد الذين يعذبون. العبد الذي يسلم سيده يعذبه، يضربه، يسجنه، يهينه، يعمل فيه أشياء، يعني عذاب لا يطيقه إلا من وفقه الله عز وجل. فكان أبو بكر يروح يشتري منه هذا العبد، يقول خذ هذا المال قيمته واتركه لي، فيعتقه أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا أبو قحافة، أبو بكر رضي الله عنه يعني أبوه، قالوا له لماذا تصنع هذا، أنت ما دمت تريد تشتري فتشتري من الأقوياء حتى يساعدوك حينما تحتاج إليهم، هذه نظرته، نظرته للدنيا. لكن أبو بكر ينظر لشيء آخر، أبو بكر يريد ينقذ هؤلاء من هذا التعذيب الذي هم فيه، وينقذهم من التعذيب فيعتقهم في سبيل الله. أبو بكر رضي الله عنه صاحب الرسول في مكة وكان معه دائما، وصاحبه في رحلته من مكة إلى المدينة، هو الذي رافقه وهو الذي كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه. حينما جاء الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكان الهجرة قد بدأت من قبل ذلك، وكان أبو بكر استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى المدينة كما هاجر غيره، وهو يقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا، فتبين أن هذا الصاحب هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءه الإذن. وسبق لنا الحديث في ذلك، وهو أن قريش لما أجمعت على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام أو على نفيه عن إخراجه من مكة أو على حبسه، لما تشاوروا في ذلك وعزموا على هذا، جاء الإذن من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا عملوا ذلك؟ كانوا يعذبون الذين يدخلون في الإسلام، وكان المهاجرون يخرجون خفية خوفا من المشركين الذين يأخذونهم في الطريق ويعذبونهم ويردونهم يمنعوهم، ولم يهاجر علنا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني الرجل القوي حينما عزم على الهجرة واستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وأعلن للموجودين الكفار كلهم، يقول أنا مهاجر، اللي بده يعترضني يتفضل، فهاجر علنا رضي الله عنه وأرضاه، ما حد قدر يعترضه، ولكن المساكين الذين لا يستطيعون هم الذين يخرجون متسللين خفية من المشركين. كفار قريش بعدما ادعوا على الرسول أنه ساحر وأنه كاهن وعملوا ما عملوا، ولكن الإسلام ما زال ينتشر باستمرار ويزداد، حتى جت المشكلة عندهم كما يرونهم على أن كل بيت صار فيه مسلم، إذا أسلم هذا في البيت أصبح هو والأسرة في خلاف، ولهذا ادعوا عليه أنه فرق كلمتهم، يعني كانوا مجتمعين فجاء هذا الرجل فرق كلمتهم بهذه الدعوة التي يدعو إليها، فاجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا ماذا يصنعون في محمد، هم يقولوا رسول الله ماذا يصنعون في محمد الذي فرق كلمتهم وعمل ما عمل، فاجتمعوا في دار الندوة وحضرهم إبليس، ولما جاءهم هم لا يعرفونه ولكنه في هيئة بين لهم أن سمع ما أهمهم ولعلهم لا يعدمون منه رأيا، يعني يعطيهم شور طيب وكلمة طيبة يساعدهم في هذه المهمة، فبدأوا في المفاوضة ماذا يصنعون بمحمد. قال بعضهم ننفيه، يعني نطرده من مكة، فقال لهم هذا الناصح هذا ما هو حل، لأن هذا رجل عنده لسان عنده أسلوب، فسيجتمع عليه الناس إذا تطردوه للخارج، يجتمعون عليه ويأتيكم بجيش وينتصر عليكم ويعمل فيكم ما يعمل، ابحثوا عن رأي غير هذا. فقالوا نسجنه، خليه في السجن ما حد يصل إليه ولا. فقال لهم أيضا هذا ما يصلح، لأن أنصاره وأتباعه سيخلصونه منكم. قال أبو جهل فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرى رأيا لم تقوا عليه. ما هو هذا الرأي؟ قال أرى أن نجمع من كل نجمع عدد من الشباب الفتيان الأقوياء من كل فخذ، يعني من كل بيت من كل أسرة من كل فخذ من بني هاشم وغيرهم الموجودين في مكة، نجمع هؤلاء الفتيان ونعطيهم كل واحد سيفا صارما ويجتمعون عليه ويضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين الناس فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. فقال الرجل هذا وهو إبليس هذا هو الرأي، عزموا على هذا وجاءوا، والله عز وجل مطلع على هذه الأعمال التي يقولونها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل يخبره وعليه أن يستعد للهجرة، فدخل في بيته وفي النهار خرج من بيته إلى بيت أبي بكر. عادته لم يذهب إلى بيت أبي بكر في النهار، يعني وقت الشمس وقت الحرارة، إنما يأتيه في أوقات أخرى، فلما رآه مقبل عرف على أن هذا الرجل ما جاء إلا لأمر مهم، فلما أقبل إلى أبي بكر قال لأبي بكر أخرج عنا من في البيت، فقال ما فيها فيه إلا فلان وفلان، يعني زوجة الرسول هي عائشة رضي الله عنها وأختها أسماء وأناس كلهم يعني أهل البيت كلهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أن الذين في البيت لا يخشى منهم أن ينشروا خبرا، فأخبره بأن الله آذن له في الهجرة، فقال الصحبة، فقال نعم. استعد له براحلة في ذاك الوقت، كما تعرفون السفر على أي شيء يكون على الرواحل، على الإبل والجمال، ما في إلا سيارات ولا مراكب أخرى. فاستعد له براحلة وقال له الرسول بالثمن، يعني بقيمتها، وبالفعل أعطاه الراحلة هذه، وكلف واحدا يقوم بحفظها ورعايتها ويبين له المكان الذي سيكون فيه وهو في غار حراء. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من علي بن أبي طالب، وهذا الذي نريد أن نصل إليه لنبين لأهل السنة والجماعة أنهم يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويبينون مناقبه التي قام بها، وأنهم يحبونه أكثر ممن يدعي حبه بالكذب. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده ودائع، أمانات، لأن أهل مكة كلهم يسمون محمدا بالأمين، كل واحد عنده شيء ثمين يخاف عليه يأتي به عند محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما تذهب الآن بمالك إلى البنك حتى يحفظوا من السراق. فكان عليه الصلاة والسلام يدعى بالأمين، فكل الأموال الثمينة موجودة عنده أمانات، والله عز وجل قد أمر أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من يفي بالأمانات. فطلب من علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه وأن يرد الودائع لأصحابها، وهو سيذهب هو وأبو بكر. نام على فراشه وتغطى بثوبه باللحاف الذي يتغطى به، وبات هؤلاء النفر يحرسون متى يقوم محمد حتى يضربوه ضربة رجل واحد. الرسول خرج من عندهم، الله عز وجل أعمى أبصارهم ولم يشاهدوه، بل ذهب إلى أبي بكر، ثم ذهبوا إلى الغار، وعلي بن أبي طالب بات في هذه الليلة على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتعرض فيه من بات عليه إلى القتل. فهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن فيه جماعة يترصدون لقتله، أي لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو جعل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحدث شيء. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب هو وأبو بكر إلى الغار، وكان راعي الغنم إلا هو لأبي بكر، ذهب بالغنم على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وافتقده الكفار الذين كانوا عازمين على قتله. أصبح الصباح لما معهم أحد، لا قتل واحد لهم، فين موجود؟ راح. فذهبوا يبحثون وقصوا الأثر كما جاء في السيرة، قصوا الأثر حتى وصلوا إلى شفير البئر لهم فيها، وقفوا عليه، وكان أبو بكر رضي الله عنه من حرصه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفه عليه، وهو في الطريق يمشي مرة يتقدم ومرة يتأخر، ومر على يمينه ومر على يساره، فسأله الرسول لماذا صنع هذا؟ فقال أتذكر أن العدو خلفنا فأخشى عليك، أذكر أنه أمامنا فأتقدم، أذكر أنه هنا أو هنا، وهكذا من أجل أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ويدفع عنه. لما نزل في الغار هذا تقدم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفتحات الموجودة في الغار يسددها خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حية أو ثعبان في هذا المكان. الشاهد أن هؤلاء أي الكفار قصوا الأثر ومشوا حتى وقفوا على الشفير. يقول أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله أخبر عز وجل أنهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هو يحزن على رسول الله ويخاف على رسول الله، ما يخاف على نفسه، أهل الباطل يقولون كان خائف على نفسه، من أين لهم هذا؟ وهو الذي خرج بنفسه، وهو الذي يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم نفسه عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول لأنه خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأعداء، لأنه يعرف إذا قتل الرسول قبل أن يبلغ الرسالة هذه الخسارة على الأمة، وأما هو لو قتل يعني من أطراف الناس يقتل كغيره من الناس، لكنه يخشى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هذه الرسالة. ثم توجه إلى المدينة. الرسول هنا يقول في هذا الحديث: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يعني لو أن أحدا سيمن بشيء أعطاه لأحد فسيمن أبو بكر على رسول عليه الصلاة والسلام، لكن أبو بكر ليس من هذا الباب، لا يمن بما يعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقدم ماله في سبيل الله. ثم يقول: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. الخليل الخلة هي يعني أقوى الصحبة، أقوى المحبة. ثم قال: ولكن أخوة الإسلام ومودته. الأخوة أخوة الإسلام ومودته، وهذا ينبغي للمسلم أن يعلم أن الأخوة الصحيحة هي بين المؤمنين. إذا كان قريبك غير مسلم فلا قيمة لهذه الأخوة، وإنما الأخوة هي أخوة الدين. والله يقول: إنما المؤمنون إخوة. كيف هذا التعبير بأن المؤمنون إخوة؟ العادة التي نعرفها أن الذي يحرص عليك ويقدم لك كل ما تريد هو أخوك، أخوك يقدم نفسه فداء لك. فالله يعبر عن الإيمان وعن المؤمنين بأنهم إخوة، ما قال صحبة، لأن الصحبة قد يكون لها شيء لكن قد تروح، لكن الأخوة يعني أخوة ثابتة بين الأخوين. فالله يقول عن المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، وكان بعضهم يرث بعضا حتى نزلت الآيات التي تبين على أن الإرث يكون للأرحام ولا يكون بهذه الطريقة، يعني بالأخوة بغير النسب. ثم قال: ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. يعني الباب الذي يخرج منه أبو بكر إلى المسجد ويدخل إليه هذا يبقى مفتوحا. اتفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أن ابن عباس وأبا بكر رضي الله عنهما مر بمجلس للأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بذلك، فخرج وقد عصب على رأسه بحاشية برد، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
تعرفون الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، هم أول من دخل في الإسلام لما كان الرسول يدعو للإسلام في مكة. يعني أول من دخل في الإسلام من الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا إلى مكة. وأما أول من دخل في الإسلام هو أبو بكر، الإسلام مطلقا أول من دخل فيه هو أبو بكر، لكن هم من الأوائل الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا به، وهم الذين دعوه إلى المدينة، وهم الذين آووه ونصروه، قدموا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هؤلاء الأنصار رضوان الله عليهم حينما تمكن المرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هذا حالهم. ابن عباس يقول مر بهم، ابن عباس وأبا بكر مر بمجلس للأنصار وهم يبكون، فسألهم: ما يبكيكم؟ فأخبروه بأنهم يبكون من أجل مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم الآن يعتقدون أنه سيموت، هو الآن في مرض الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بيته حينما دخل عليه أبو بكر وابن عباس وأخبراه بقول الأنصار، وصعد المنبر، نعرف الحجرة والمسجد ملاصق فيها، فخرج وصعد على المنبر وهو عاصب على رأسه. لماذا عصب على رأسه؟ من المرض، مريض، وهو بشر يصيبه المرض مثل ما يصيب غيره، فهو خرجه في هذه الحالة. ولهذا قالوا لم يرجل منبر بعد ذلك، هذا آخر ما رجل منبر وخطب الناس، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار خيرا، يعني يوصي أبا بكر والمهاجرين ومن سيتولى هذا الأمر بالأنصار خيرا، ثم بين على أنهم موطن سره، يعني قوله هم عيبتي يعني موضع ثقتي، يعني كنت أثق فيهم، فهؤلاء لهم حق قد أدوا الذي عليهم وهو النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الذي لهم، باقي لهم حقوق، فهو يوصي بهم خيرا ثم يقول اقبلوا من محسنهم وغضوا عن مسيئهم، يعني لو حدث من بعضهم بعض الأخطاء فتغضون عن ذلك الخطأ الذي يحدث منهم، لأن لهم سابقة ولهم نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدوا كل ما يجب عليهم وتبقى حقوقهم، هكذا أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خلفاؤه طبقوا ذلك أو تلك الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وفي الصحيح قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: اشتد مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، أكفي، انتهيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه لم يوصي لأحد بالنص أن يكون خليفة بعده، وإنما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه، ولهذا أخذ الصحابة من ذلك دليلا على أن الرسول ما دام أنه رضيه لدينهم فكذلك هو مرضي لدنياهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المرض تأخر يوم أبا بكر، فأحد الصحابة المسور أو غيره قال لعمر بن الخطاب: صلي بالناس. فتقدم فكبر وكان صوته جهوري، فسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة، فرفع صوته: يا أبا الله، يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فتأخر وجاء أبو بكر وتقدم وصلى بالناس، فقال عمر بن الخطاب لذلك الرجل: ماذا صنعت بي؟ أنا ظننت أن الرسول أمرك. قال: لا والله ما أمرني، ولكن تلفت في الناس فما رأيت أحدا أصلح منك للصلاة، لأن أبا بكر ما جاء. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام شدد على أن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس في مرضه إلى حال وفاته. وكذلك أيضا جاءت امرأة طلبت من الرسول شيئا، والحديث في الصحيح أيضا، ثم قال لها: في مثل هذا اليوم تعودين يعني؟ فقالت: إن لم أجدك. فقالت: أجدين أبا بكر. فأخذوا من هذا الحديث كأنه معنى الوفاة، قالت: إذا رجعت وما أجدك توفيت، ماذا أصنع؟ فقالت: ترجعين إلى أبي بكر. وهكذا قصص من هذا النوع. ومن آخرها التي يبين على أنها ليست هناك وصية بالنص على أحد، ما حدث في يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو صبيحة يوم الاثنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج وشاهد الناس فرحوا برؤيته وظنوا على أنه بريء، ثم خرج من عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتعرفون علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يمرضانه في بيته. فلما جاءت هذه الصحوة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب غير مجرب، فلما سأله الناس كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. عنده العباس فقال له، والحديث في الصحيح، أنت بعد 30 تصبح عبد العصر، يعني تصبح مسير، أنت لا تفهم ولست مجرب، إني أفهم الموت في وجوه بني هاشم، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فاذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. نسمع لقول علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قال للعباس والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. لعلكم تفهمون هذا التعبير، يقول لو جئنا للرسول وقلنا هل الأمر هذا فينا، وقال لا، الناس سيسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يعطونه، لأنهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول له دعنا نجرب حظنا مثل غيرنا. فقال هذا القول والله لن نسأله، الحديث الصحيح. هذا متى؟ صبيحة يوم الاثنين. وبهذه الصحوة أبو بكر رضي الله عنه رجع إلى السنح إلى العوالي. عندما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء أخذوا من هذا الحديث الموجود في الصحيح أنه لو كانت هناك وصية عند علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الخليفة، لقال للعباس لماذا نسأله وقد أوصى إلي. فهموا هذه المعادلة، لو كانت عنده وصية لقال له لماذا نسأله وقد أوصى إلي، ثم هو لم يسأله، يعني أقسم أن لا يسأله. إذن ليست هناك وصية من قبل ولم يسأله في هذا الوقت، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ارتفعت الشمس. وجاء أبو بكر، وتأتينا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي الرسول، وهذه مصيبة عظمى على المسلمين جميعا، يعني دهش وسل سيفه وقال للناس من يقول محمد مات أنا أضرب عنقه. محمد لم يمت، ذهب مثل ما ذهب موسى وسيعود، وكان يتهدد الناس. أبو بكر جاءه الرسول فجاء، وعمر في المسجد والناس أمامه وهو يتهددهم بسيفه، لم يلتفت إليه بل جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج. طلب من عمر أن يقف أن يسكت، ما التفت إليه، تركه ومضى. لما بدأ يتكلم الناس تركوا عمر لكانوا مجتمعين عنده ورجعوا إليه، فخطب خطبته المعروفة وفيها ما نسمع في هذه الآيات، وهي قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال وما محمد إلا رسول، وهو يخطبهم يعني عمر بن الخطاب أبو بكر رضي الله عنه، فإن مات وما محمد إلا رسول فإن وما محمد إلا الآية، الآية غير هذه الآية ما هو موجودة عندكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الناس صاروا يلهجون بهذه الآية ويقولون كأننا لم نسمعها إلا الآن. فأبو بكر ذكرهم بشيء غفلوا عنه، غفلوا عنه بسبب هذه المصيبة التي ألمت بهم، وهي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر كما نعرف وهو من أقوى الناس صار بهذه الحالة، لما سمع هذه الآية عمر بن الخطاب رضي الله عنه سقط في الأرض ما حملته رجليه أن يقف عليها، لأنه دهش وكأنه لم يقرأ هذه الآية ولم يسمعها إلا في هذه الحالة. تقرأ.
قال رحمه الله تعالى: قالت عائشة رضي الله عنها: ووالله ما أقول إلا أني أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدا، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث كان، فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه.
هذا رأي عائشة، هي لما تقول يعني مر أبا بكر لأنه شديد وقوي وصوته مرتفع، وأما أبو بكر رجل أسيف، رجل يعني حينما يبدأ يقرأ يعني يبدأ البكاء ولا يسمعه الناس. هي تقول أنا قلت هذا القول يعني ما تريد أن الناس يتشاءموا بأبيها، لأن الذي يقف في هذا المكان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس سيتشاءمون به، هذا رأيها وهذا اجتهادها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام صمم وقال هذه الكلمة: إن كنا صواحب يوسف، يعني عندهم نوع من الحسد أو ما يحدث، فصمم على استمراره في الصلاة بالناس. نحن نقول أنه ما في نص لا على أبي بكر ولا على علي بن أبي طالب ولا على غيرهما. بين العلماء على أن هذه الأمة وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الله أراد أن يبين فضلهم. من يختار منهم؟ ولهذا أجمعوا على اختيار أفضلهم. فيقول العلماء: لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخليفة بعد أبو بكر، الناس لا يسعهم إلا أن يسلموا، لأن الرسول أمر بذلك. ولكن سيقول من يقول: أبو بكر ما هو أفضلهم، ولكن الرسول أمر به أن يكون إماما. فهمنا هذا؟ ولهذا تشاوروا الصحابة واجتمعوا على أفضلهم، وهذا مما يدل على فضل هذه الأمة وعلى خيريتها، أنهم لا يختارون إلا الأفضل. ولهذا أجمعوا جميعا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه باختيارهم. فلو كان هناك أمرا من الرسول عليه الصلاة والسلام لنفذوا ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن سيقول الناس أن أبا بكر ليس هو أفضل الصحابة، ولكن لما أمر الرسول ليس للناس حيلة فسلموا، ولهذا اختاروه، لأن هذه الأمة والصحابة رضوان الله عليهم هم الأولون، لم يختاروا إلا أفضلهم، ولهذا بان فضلهم بحيث أنهم اختاروا أبا بكر وهو أفضلهم، ومناقبه معروفة. وكما سمعنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه من أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماله وفي صحبته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الزهري رحمه الله: حدثني أنس رضي الله عنه قال: كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام على باب عائشة رضي الله عنها، فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم فرحا به حين رأوه، وتفرجوا عنه فأشار إليهم أن يثبتوا على صلاتكم. قال: وتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرورا لما رأى من هيئاتهم في صلاتهم، وما رؤي أحسن منه هيئة تلك الساعة. قال: ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أنه قد أفرق من وجعه، فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى أهله بالسنح، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم.
هو ما أشرنا إليه من كلام ابن عباس رضي الله عنه، العباس لما قال علي بن أبي طالب أصبح بحمد الله بارئا والناس رأوه بهذه الصورة، وهذا ما يسموه العارفون الآن الكبار مثلا يسموه صحوة الموت، يعني الإنسان يكون مريض اشتد به المرض ثم يشرك وجهه ويتغير حاله وصورته، فالذي لا يعرف يقول خلص شفي وذهب عنه المرض. ولهذا قال له: أنت ما كنت مجرب ولا تعرف، هذه صحوة الموت، يعني وجه الرسول عليه الصلاة والسلام أشرق، هذا دليل على وفاته، لأن يقول أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وإني أرى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيموت. إذا مات في نفس اليوم عندما طلعت الشمس. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق رحمه الله: قال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عمر رضي الله عنه فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات، ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حين كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه قد مات. قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجا في ناحية البيت عليه برد حبرة، فأقبل حتى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه فقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا، ثم رد البرد على وجهه وخرج، وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال: على رسلك يا عمر، أنصت، فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلام أبي بكر رضي الله عنه أقبلوا عليه وتركوا عمر رضي الله عنه، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله حي لا يموت. قال ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ. قال: وأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعثرت حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي، فاحتملني رجلان، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات.
سمعته. على كل حال، يعني وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبة عظمى، لا شك في ذلك. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من الأقوياء حدث له ما حدث وقال ما قال، وأن هذا القول من المنافقين، وأن من قال ذلك فسيقتله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيعود. هذا القول قاله كما سيأتي في مكان آخر أنه قاله من عند نفسه، ليس عنده يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الباب. وسمعنا فيما سبق على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج علي بن أبي طالب من عنده وهو يمرضه، وحينما فتح الباب وشاهده الناس هم في الصلاة كادوا يفتتنوا فرحا برؤيته عليه الصلاة والسلام، وهو سر بكونهم خلف أبي بكر يصلون مجتمعون على أبي بكر لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كلف أبا بكر أن يصلي بالناس. حينما طلع بهذه الصورة بعد صلاة الفجر الناس تفرقوا وظنوا على أن الرسول بريء، وأبو بكر نفسه رجع إلى السنح يعني إلى العوالي إلى بيته إلى داره. وسبق الحديث وأريد أن أعيده من أجل شخص آخر جاء الآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شاهد الناس تلك الصحوة ظنوا على أنه شفي من مرضه، فقال علي بن أبي طالب للناس حينما سألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يمرضه مع فاطمة رضي الله عنها في بيته، حينما سأله الناس قال: أصبح بحمد الله بارئا. فقال العباس: أنت لا تعرف شيئا ولست مجرب لأنك شاب صغير، وأنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فهذه الإشراقة في وجهه هي إشراقة الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. سمعتم ما سبق ذكره، ويكون تكرار لمن قد سمع حتى يحفظ هذا الكلام الذي تسمعون، وهو في صحيح البخاري. قال علي بن أبي طالب للعباس: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده، لأن الناس لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الإمارة ليست في علي بن أبي طالب وأهل بيته، الناس كلهم سيأخذون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يعطونا بعد ذلك. فكأنه يقول: اتركنا نجرب حظنا مع غيرنا، إن أصابتنا فكذلك وإن لم تصبنا فكذلك. قلنا أن العلماء أخذوا من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي بالنص لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لأي أحد. أبو بكر رضي الله عنه رجع كما عرفنا إلى السنح، طلعت الشمس في نفس اليوم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من هذا أن علي بن أبي طالب لو كانت عنده وصية قبل ذلك لقال للعباس: لماذا نسأله وقد أوصى إلي؟ ثم هو أقسم أن لا يسأله. هذا أخذ منه العلماء الأمر القاطع بأنه ليست هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد، لا لعلي ولا لغيره. فعلي لم يقل كيف أسأله وقد أوصى إلي، لم يقل ذلك ولم يدع الوصية، ثم هو أقسم أن لا يسأله ولم يسأله، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو يعذر في هذا، لأنه أصيب مثل هذه المصيبة ولم يتحملها، وبعد ذلك بان له حينما جاء أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر قضايا كثيرة هو الذي حلها. هذه القضية اللي هي كان عمر يتهدد الناس، الحل كان فيها عند أبي بكر رضي الله عنه، هو الذي جاء وترك عمر ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، وجاء وقبله بين عينيه وقال: ما سمعتم؟ ثم خرج وطلب من عمر أن يسكت فلم يرضى فتركه، وبدأ يكلم الناس فاجتمعوا عليه فقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هو حل هذه القضية الكبيرة. القضية الثانية التي حلها أيضا حينما اختلفوا بعد الوفاة أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هم يقول يدفن في المسجد، من هم يقول اذهب إلى كذا. فأبو بكر رضي الله عنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولهذا جروا فراشه وحفروا له تحته ودفنه في هذا المكان الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث السقيفة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم في بيت فاطمة رضي الله عنها، وانحاز المهاجرون إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومعهم أسيد بن حضير رضي الله عنه في بني عبد الأشهل. فأتى آت إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس من حاجة فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرهم، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته لم يفرغ من أمره، قد أغلق دونه الباب أهله. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه.
تعرفون أن الأمر الآن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام صار فيه فراغ، فإذا لم يكن هناك خليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحفظ بها أمر المسلمين، فستكون هناك فوضى وتصير هناك مشاكل بين الناس. الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، جاء هذا الرجل إلى عمر الخطاب إلى أبي بكر قال أن الجماعة إخواننا من الأنصار اجتمعوا عند سعد، فإن لكم في أمر الناس شيء فاذهبوا قبل أن يتفاقم الأمر. فذهب أبو بكر وعمر، ونسمع ماذا حدث حينما ذهب إلى الأنصار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان من حديث السقيفة أن عبد الله بن أبي بكر حدثني عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: وكنت في منزله بمنى أنتظره وهو عند عمر في آخر حجة حجها عمر. قال: فرجع عبد الرحمن من عند عمر فوجدني في منزله بمنى أنتظره وكنت أقرئه القرآن، فقال لي: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين فقال: هل لك في فلان؟ يقول: والله لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، ووالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: فقلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها أولئك عندك كل مطير، ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار السنة، وتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت بالمدينة متمكنا، فيعي أهل الفقه مقالتك ويضعوها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة.
تنظر في الصفحة التالية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع هذا أراد أن يبين كيف كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، وذكر هذه القصة. وحينما نصحه عبد الرحمن بن عوف لأنه أراد أن يبين ويخطب الناس في الحج ويبين له السبب وكيف كانت البيعة، ماذا قاله عبد الرحمن بن عوف؟ قال: الحج يجمع الناس، والعادة الذين سيقربون منك هم أهل الغوغاء، وهذه الطبيعة معروفة لما تكون محاضرة الذي سيقرب من المحاضر الشباب يجتمعون ويتقربون إليه، أما البقية فيكونوا في الخلف. فيقول: أنت إذا خطبت فسيغلبون الغوغاء وسيقربون منك وسيسمعون كلاما لا يفهمونه، وقد يرفعونه إلى الناس ويطيرونه على خلاف ما أردت، فأنت لا تتكلم إذا أردت في هذا الموضوع إلا إذا رجعت إلى المدينة. وسنعود لهذا مرة أخرى، وإنما نريد أن نسمعكم ما حدث بين أبي بكر وعمر والأنصار حينما زاروهم في السقيفة.
قال رحمه الله تعالى: فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. قلت: ما له؟ قالوا: وجع. فلما جلسنا تشهد خطيبهم فأثنى على الله عز وجل بما هو له أهل، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهتم منا، وقد دفت دافة من قومكم. قال: وإذا هم يريدون أن يحتازون من أصلنا ويغتصبون الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وقد زورت في نفسي مقالة قد أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر رضي الله عنه، وكنت أداري منه بعض الحدة.
يعني حينما جاءوا إلى سقيفة بني ساعدة قام خطيب بني ساعدة، هذه العادة الموجودة عند العرب، فقام وخطب وقال: نحن الأنصار وكتيبة الإسلام، الآن سيكون الخليفة منا، الآن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيكون الأمير منا. عند ذلك يقول عمر بن الخطاب: زورت في نفسي كلاما. أيش معنى زور في نفسي كلاما؟ يعني أعد في نفسي كلام يريد أن يتكلم به. فيقول: وكنت أداري من أبي بكر حدة، يعني إذا اشتد أبو بكر عنده حدة فأنا أداريه مداراة. نسمع ماذا صار.
قال رحمه الله تعالى: فقال أبو بكر رضي الله عنه: على رسلك يا عمر.
قال له: خلاص تقف ما تتكلم. نعم.
فكرهت أن أعصيه، فتكلم وهو كان أعلم مني وأحكم وأحلم وأوقر، فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته أو أفضل حتى سكت.
نعم. فقال كمل نكتفي بهذا، وإن شاء الله في الدرس الآتي إذا عافانا الله نكمل الباقي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسمع الآن كلمة أبو بكر. أبو بكر الآن يريد أن يرد على خطيب الأنصار، سمعتم الأنصار وقالوا نحن كذا وكذا ويريدون الأمارة فيهم. أبو بكر الآن سيرد عليه ويبين فضل الأنصار ويبين على أن الأمارة هي تكون في هذا الحي من قريش. أولا من جهة الوصية، لو كانت هناك وصية لما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. لو كانت هناك وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لشخص بعينه كان الأنصار ما يقول هذا القول، ولكن يعرفون أنه ليست هناك وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فأبو بكر قال لا، هذا الأمر لا يكون إلا في هذا الحي من قريش. نسمع لكلامه، تفضل. فقال
قال رحمه الله تعالى: فقال رضي الله عنه: أما بعد، فما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل.
يعني يثني على الأنصار يقول ما ذكرتم أنتم أهل له. نعم.
ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا الآن أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة عامر بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره شيئا مما قال غيرها.
يعني كان أبو بكر جالس واحد على يمينه والآخر على يساره، فقال أن أختار لكم أحد الرجلين هؤلاء، بايعوا عمر أو أبو عبيدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال رضي الله عنه: كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر.
هذا كلام عمر رضي الله عنه. نعم.
فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحنك وغذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش.
يعني هذا الذي أريد أن أقول لكم، أن الأنصار لو كانت هناك وصية لأحد من الناس لما قالوا هذا القول، وإنما هم الآن يقولون منا أمير ومنكم أمير. نعم.
قال: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسطها فبايعته، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار
إلى آخره. فالشاهد من هذا على أنها تمت البيعة لأبي بكر، وهذه البيعة كانت في سقيفة بني ساعدة، ثم في اليوم الثاني جاء ورقى المنبر وخطب وبايعه الناس جميعا. ممن بايعه؟ الزبير وعلي بن أبي طالب، وهذا شيء ثابت عند أهل السنة والجماعة. أما بيعة علي الثانية بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بعد 6 أشهر وفي صحيح البخاري، ما هي إلا تأكيد للبيعة الأولى، لأن فاطمة رضي الله عنها طلبت من أبي بكر ميراثها، فقال أبو بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث. يعني يقول الأنبياء لا يورثون، لا نورث ما تركناه صدقة، فما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى أعمل فيه مثل ما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأثرت فاطمة رضي الله عنها وقاطعت أبا بكر فترة، وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر. بعد 6 أشهر جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورقى المنبر ودعا أبا بكر وبايعه أمام الناس. جمع العلماء بين بيعته الأولى وبيعته الثانية هذه على أن هذه البيعة الثانية ما هي إلا إعلانا للناس حتى لا يظنوا أن علي بن أبي طالب كان مقاطعا لأبي بكر، ولهذا كان مع أبي بكر في جميع أعماله ولم يتخلف عن الصلاة خلفه ولا عن محاربة المرتدين معه، بل كان معه دائما في كل شيء. فالشاهد من هذا على أن الصحابة جميعا بايعوا رسول أبو بكر رضي الله عنه، وقلت لكم أنهم لم تكن لك وصية، ولهذا بين العلماء على أنه لو كانت هناك وصية لأبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال الناس أبو بكر ليس أفضلهم، ولكن لما قال الرسول أبو بكر هو الخليفة خلاص الناس لا يسعهم إلا أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تركوا بدون وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد بعينه حتى تظهر فضيلة هذه الأمة، وأنهم لم يختاروا إلا أفضلهم، ولذلك أجمعوا جميعا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا دليل على فضل هذه الأمة وعلى أنهم لا يختارون إلا أفضلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أمة اختارها الله عز وجل لأن تكون آخر الأمم وهي أفضلها، كما جاء في كتاب الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالشاهد من هذا على أن البيعة كانت لأبي بكر بإجماع الصحابة، وليست هناك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأبي بكر ولا لعلي ولا لغيره كما سمعنا الأحاديث، وهي موجودة في صحيح البخاري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.